الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع وهو الدرس 26: ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، لأن الشيخ والمدرس هو داع بلسان الحال وبلسان المقال، فينبغي له أن يكون نظيفا وأن يكون متواضعا وأن يبتعد عن سفاسف الأخلاق ويلتزم مكارم الأخلاق من التحلي بالصدق والأمانة والعفة والجود والكرم والنصيحة والرفق. قال: ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح، يعني أن أصحاب الفضل ينقسمون ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. قال الشيخ ابن عثيمين: القيام ينقسم إلى 3 أقسام: قيام إلى الرجل، وهذا يعني مقابلته، مثل ما لو رأيت رجلا دخل المسجد وهو رجل فاضل فقمت ولاقيته فهذا لا بأس به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه حين جاء ليحكم في اليهود. والثاني قيام على الرجل، بمعنى أن تقف على رأسه، وهذا لا يجوز، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه قاعدا وهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا، ونهى أن يقف الإنسان على أخيه كما تفعل الأعاجم مع ملوكها، إلا إذا كان لمصلحة كهيبة الأعداء وما أشبه ذلك فلا بأس. ودليل ما فعله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قام قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء مراسلة قريش له في صلح الحديبية، كان قائما معه السيف، وهذا لأجل إغاظة الأعداء وزرع الهيبة في قلوبهم، أو الحاجة مثل أن يخشى العدوان على هذا الرجل الذي قام على رأسه فيقوم على رأسه دفعا لما يتوقع من الشر. القسم الثالث القيام للرجل، وهذا لا شك أن الأفضل تركه، لأن الصحابة ما كانوا يقومون للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من يقام له، لكن إذا اعتاده الناس وكان في تركه مفسدة فالأفضل فعله إزالة لهذه المفسدة، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه فهو يكره، فلو كان مكروها شرعا لنهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا حسب ما تقتضيه الحال، إن اعتاد الناس تركه فلا شك أنه أفضل، وإن لم يعتاد ذلك فإن الإنسان لا يعرض نفسه للقيل والقال، لأنه لو قام الناس إلا هو قالوا هذا رجل متكبر، ولو كان من دخل يكرم بمثل هذا أي بالقيام له ثم لم تقم له لقال هذا يهينني وما أشبه ذلك، لكن بالنسبة لمن يقام له فلا يجوز أن يتمنى ذلك وأن يحب أن يتمثل له الناس قياما، لأن في ذلك الوعيد. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. تفصيل الشيخ بن عثيمين تفصيل طيب: القيام للرجل والقيام على الرجل، والأول القيام إلى الرجل، فالقيام إليه لا محذور فيه، تقوم لمصافحته لمعانقته لسؤاله، والقيام عليه إن كان ذو شأن والقيام لحاجة فلا بأس به، والقيام له إن كان قد اعتاده الناس يعني فلا حرج جبرا لخاطر المسلم، وينبغي للمسلم أن يصون نفسه عن تمني هذا القيام. قال: وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم، لأنه لو جلس في الأرض الآن، مثلا لو جلسنا في الأرض في هذه الحلقة الذي في المؤخرة ما سيراني، وسيكون في ذلك مدعاه إلى العبث من الطالب إن لم يكن حريصا على نفسه. ثم إن رؤية الشيخ يؤدي إلى يعني الاحترام والتهيب والانتباه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها وأنا جالس كأني قائم، فلا بأس باتخاذ هذه الكراسي. ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، قد تقدم معنا في تذكرة السامع، والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت عن بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه كانت كثيرة، ولم يرد أنه كان يبدأ بقراءة القرآن. ثم يبسمل أو يحمدل، كلاهما طيب. إما أن يفتتح الدرس ببسم الله الرحمن الرحيم وأمر طيب، وإما أن يفتح بالحمدلة، وإما أن يفتح بهما، وكلاهما جائز. ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يعني هذه الأمور إن جاء بها لا ينكر عليه، لا على سبيل التخصيص، وإن لم يأتي بها واكتفى بالحمد لله فهو أحب. قال: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. يعني هذه الدروس لو فتحت الآن كثير منا ربما يتهيب منها، وكثير منا لا يراها ثقيلة. نحن الآن عبارة عن درس فقهي يسير، ودرس حديثي يسير، ودرس في باب العلم يسير، وربما كثير من الطلاب يرونه شاقا عليهم وطويلا. أما أولئك كانت دروسهم متنوعة، وكانوا يدرسون الفقه على المذهب، مثلا الآن دراسة الفقه على المذهب الحنفي أو مذهب الحنبلي أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي، ثم دراسة على الخلاف. يعني الدرس الأول لا يأتي لك إلا بما قال أن تدرس في مذهب مالك، لا تأتي إلا بأقوال مالك. ثم الخلاف، والخلاف له طريقان: الخلاف داخل المذهب، والخلاف خارج المذهب. فإذا كان الخلاف داخل المذهب، يعني الروايات التي رويت عن هذا الإمام، وإذا كان الخلاف خارج المذهب كما هو الحال في كتاب المغني لابن قدامة. المغني لابن قدامة كتاب ألفه وذكر فيه الخلاف، بينما له الكافي وله قبل ذلك العمدة لم يتطرق إلى الخلاف، وإنما ذكر المذهب الحنبلي. ثم الجدل، ليس المراد بالجدل الجدال بالباطل، المراد به تعلم طرق المناظرة. وليس المراد بالمناظرة ما يتوهمه الكثير أنها ماذا الظهور لأهل البدع والمجادلة لهم، لا، كونك كيف تطرح المسألة وتفيد وتستفيد، هذا من هذه الطرق. ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم، ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإن صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. قال: والظاهر أنها تختلف، ثم إن الطول أيضا يختلف بحسب نشاط المدرس وحسب انتباه الطلاب. قال: وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه، ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. هناك مرض ينتشر بين طلاب العلم في بعض المراكز، وكنا نعاني منه في دماج جدا، وهو الشوشرة داخل الحلقة. ما يصعد الشيخ إلا والطلاب كل واحد يتحدث مع صاحبه، فتبقى الصفوف المتقدمة منتبهة للدرس، وإذا أنت في المؤخر ما تسمع شيء. الآن نرى أن هذه العادة قلت، وهنا ما نرى شيء بحمد الله، فينبغي أن نستمر على هذا الأمر، وينبغي أن تعالج جميع المراكز من هذه العادة. إن كان له حاجة مع أخيه إما أن يكتب له، وإما أن يخرج هو وهو لقضاء حاجته. أما عمل جلب داخل الدرس كصوت النحل هذا لا يليق. وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه ولا يستنكف عن ذلك. سبحان الله، كثير من الكلام تقدم معنا في ماذا تذكرة السامع. علم العالم، فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري وأيضا في مسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وقالوا: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها، وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف القصور أن يسقط من أعين الحاضرين. النفوس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد، لا سيما من طالب العلم، يحتاج إلى جهادها في الطلب، يحتاج إلى جهادها في خطابته، يحتاج إلى جهادها في درسه، يحتاج إلى جهادها في تأليفه، يحتاج إلى جهادها في جميع شأنه. وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من المقصور، بل استدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنه يتورعون لعلمهم وتقواهم وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. نكمل الباب لأننا قد أطلنا فيه. فصل: ينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، ويختبر بذلك أفهامهم، ويظهر فضل الفاضل، ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم، وليتدربوا بذلك ويعتادوه، ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة لهم. وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له، فإن أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه. هذا يكون يا أخوة في الدروس الخاصة، الدروس التي تسمى عندنا خاصة، أما الدرس العام هو عبارة عن دروس عامة فيها فوائد من جميع الفنون وجميع الشؤون. ومن لم يستطع شيئا، كما قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما درس الخاص قد يحتاج إلى تسميع، إلى مراجعة، إلى تنبيه، إلى غير ذلك. قال: فصل: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأدب من يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. نعم، أي طالب يدرس هنا، يدرس في الحامي، يدرس في حصوين، أو يذهب يتعنى عند شيخنا حفظه الله، أو في أي مركز علمي، ما عندنا أي مانع، بل إننا نفرح ببقاء الطالب في طلب العلم. وإنما المحذور إذا ترك طلب العلم أو ذهب عند المبتدعة، وهذه أطم، لو ترك طلب العلم أهون له من الذهاب عند المبتدعة، يجالسهم ويكثر سوادهم ويضاف إليهم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.